أيها الزوج، لك حقوق وعليك واجبات. أيتها الزوجة، لك حقوق وعليك واجبات.
الحقوق المتبادلة بين الزوجين.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلح صلح المجتمع كله، وإذا فسد فسد المجتمع كله. مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها هو الرجل، فللرجل على امرأته حقوق وللمرأة على زوجها حقوق.
أحبك كيفما كنت.
حقوق للزوج على زوجته، حقوق للزوجة على زوجها.
حق الزوجة
من حقوق الزوجة على زوجها أن يتقي الله فيها، أن يصبر على أذاها، أن يتجمل لها، أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة، أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه. الرجال قوامون على النساء، ليست قوامة السب والشتم والقهر والتسلط، بل إنها قوامة الرفق واللين والحب.
ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت
زوجتي.
أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل، أن تتجمل له، أن تكرم أهله، ألا تطلب الطلاق من غير سبب، ألا تنكر جميله أو ألا تكفره. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.
يغيب السعد إن نبت، ويصفو العيش إن جئت.
الزهراء للإنتاج والتوزيع تطل عليكم بهذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ
محمد بسيوني،
والذي هو بعنوان
الحقوق المتبادلة بين الزوجين.
والآن مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى كل من اهتدى بهديه، واستنَّ بسنته، واتبع نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الحقوق المتبادلة بين الزوجين، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها، فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها هو الرجل. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. وجعل الإسلام هذه المؤسسة أو هذه الشركة بين الاثنين، أي بين الرجل وامرأته، تقوم على حقوق متبادلة. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها هو الرجل، كما بين ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الحق، فقال: ألا إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. فللرجل على امرأته حقوق، وللمرأة على زوجها حقوق. فنبدأ أولاً بحقوق الزوجة على زوجها. من حق الزوجة على زوجها أولاً أن يتقي الله فيها، للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أي أن الرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجادة وعدم الإعوجاج أدى هذا إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بهن خيرا، أي بالصبر على ما يقع منهن، وفيه رمز إلى التقويم برفق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي وبخه وقبحه. وقال صلى الله عليه وسلم: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. هذه بعض الحقوق التي للزوجة على الزوج، كما بيّنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهناك أحاديث أخرى تبين بقية هذه الحقوق التي للزوجة على زوجها. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي، صلوات ربي وسلامه عليه. فمن حسن الخلق أن تبتسم في وجه امرأتك، أن تدخل السرور والفرحة على قلب امرأتك وأولادك، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال بعض العلماء: هو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. إن بعض المسلمين للأسف الشديد يظنون أن القوامة التي أعطاهم الله إياها في سورة النساء، الرجال قوامون على النساء، هذه القوامة هي قوامة السب والشتم والقهر والتسلط. كلا والله، بل إن هذه القوامة هي قوامة الرفق واللين. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا في هذه الآيات من سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، أي أن الرجل قيم على المرأة لهذين السببين اللذين ذكرهما الله تعالى في كتابه: بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. لقد فضل الله جل وعلا الرجال على النساء في أصل خلقتهم من قوة الرجل ورجحان عقله وجلده وصبره، بخلاف المرأة فإنها ضعيفة، كما حكى القرآن حكاية عن أم مريم عليها السلام لما قالت: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر كالأنثى في الوظائف، وظيفة الرجل ليست كوظيفة المرأة، المرأة تحيض الرجل ليس كذلك، المرأة تلد الرجل ليس كذلك، تحمل المرأة الرجل ليس كذلك. أيضا فضل الله الرجال على النساء من جعل النبوة فيهم، فقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكذلك الخلافة. وأيضا جعل الله جل وعلا شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وجعل له الحق في الميراث زيادة عن المرأة، وجعل له الحق في أن يجمع تحت عصمته أربع نسوة بخلاف المرأة لا يحق لها إلا أن تكون تحت زوج واحد. هذه هي القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن ينفق الرجل على امرأته، أما إذا أنفقت المرأة هي على الرجل ضاعت القوامة وانقلبت الموازين. فالأصل أن ينفق الرجل بجميع أوجه الإنفاق من مسكن وكسوة وطعام وشراب وغير ذلك من أوجه الإنفاق وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة لهذين السببين اللذين ذكرهما الله تعالى في هذه الآية، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويتأكد هذا بقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، ويزداد هذا تأكدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. كل هذه أدلة على قوامة الرجل للمرأة وعلى عظم حق الرجل على المرأة، ومع ذلك فإن هذه القوامة التي للرجل على المرأة ليست هي قوامة السب والشتم والقهر والتسلط، بل إنها قوامة الرفق واللين والحب، كما بيّن الله جل وعلا في سورة الروم كما ذكرنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الآية. ثم قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذا كانت امرأتك ناشز أي غير مطيعة فعليك بالآتي. هذا هو العلاج، أن تبدأ معها أولاً بالموعظة الحسنة، أن تذكرها بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، أن تخوفها من النار، أن تقول لها: قال الله، قال رسول الله. تبدأ معها أولاً بالموعظة. ثم قال تعالى: واهجروهن في المضاجع، والواو هنا كما قال العلماء للترتيب، تبدأ معها أولاً بالموعظة، ثم بعد ذلك إن لم تأتي هذه المرأة بالموعظة الحسنة فعليك بالهجر. الهجر له صور عديدة، إما أن يكون هجراً في الفراش أو هجراً في الكلام، فهناك امرأة لا تتأدب إلا إذا هجرتها في الفراش، وهناك امرأة لا تتأدب مع زوجها إلا إذا هجرت بالكلام. فالهجر أنواع، قال الله جل وعلا: واهجروهن في المضاجع، أن ينام معها على الفراش ويوليها ظهره، لا ينام في غرفة أخرى بل ينام معها على الفراش ويعطيها ظهره، كما قال تعالى: في المضاجع. ثم إذا أراد أن يهجرها في الكلام فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال جل وعلا: واضربوهن. هذا الضرب آخر شيء، إذا هجر الرجل هجراً صحيحاً وهجراً قوياً والله ما توصل الأمر إلى الضرب أبداً. وهذا الضرب يكون بمثل السواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: لا يضرب أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يجامعها أو يضاجعها في آخر اليوم. لا يضربها ضربا مبرحا بل بمثل السواك، لا يكسر لها عضو، لا يترك بها أثرا. قال الفقهاء: إن ترك بها عاهة يعذر من الحاكم، إن ترك الزوج بزوجته عاهة ضربها ضربا مبرحا، ينبغي على الحاكم أن يعذر هذا الزوج، أن يقوم بتعذيره أي بتأديبه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يتق الله في امرأته. ثم قال الله جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا هو الشاهد الذي نريده من هذه الآية، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فلا سبيل له عليها، لا يحق له أن يقوم بالاعتداء عليها بالضرب أو أن يهجرها في الفراش، فهي امرأة مطيعة، اتق الله جل وعلا فيها. لقد ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء: هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن، فلا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فأول حق للزوجة على زوجها أن يتق الله فيها، وأن يحذر من التلويح لها بالطلاق. يا أخي الحبيب، لا تجعل مملكتك يسودها القلق والأسى، لا تجعل حياتك تهديدا ووعيدا، اجعلها حبا وودا ووئاما وتفاهما واحتراما، هذا هو الأصل في العلاقة الزوجية. لا تقول لامرأتك بالليل والنهار: أنت طالق، علي الطلاق، ثم تأتي فتسأل: هل هي هذه طلقة أم لا؟ اتق الله في امرأتك، اتق الله في أهلك، ستسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا. ثاني حق للمرأة على زوجها أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات. لقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكما قال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل إن حسن الخلق مع المرأة هو تحمل الأذى منها. قال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل إن حسن الخلق مع المرأة هو تحمل الأذى منها. فينبغي عليك أن تعلم أنها خلقت من ضلع أعوج، وأنها ناقصة في عقلها ودينها، كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثالث حق للمرأة على زوجها أن يتجمل لها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين أو أن تتجمل هي لي. أن تتجمل لها كما تتجمل هي لك. رابع حق للمرأة على زوجها أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ستسأل عن أن امرأتك قد تركت الصلاة وقد تركت الزكاة وقد تركت الصيام، ستسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا. ينبغي على الزوج أن يأمر امرأته بالصلاة والصيام والحج والزكاة، أن يأمرها بإقامة دين الله. إذا كان في يدها شغل يقول لها: اتركي هذا الشغل، اتركي هذا العمل، اتركي هذا الشيء، دعي هذه الأشياء وصلي لله أولاً، لا تضيع الصلاة، لا تجمع الصلوات. أن يأمرها بإقامة دين الله، وأن يأمرها بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يأتي على أهله في الليل بعد أن يصلي لله ما شاء، يأتي على أهله ويقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بالله عليكم، من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا يوقظ أهله للصلاة؟ عمر كان يوقظ أهله للقيام ليس لصلاة الفريضة. لقد قال علي رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل هلال يا سارية يا سارية. ولله ضر القائل: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. فأين نحن من سلف هذه الأمة؟ لقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، رحم الله رجلاً، دعاء بالرحمة لمن فعل ذلك، رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. بعد أن صلى ركعات أيقظ امرأته قبل الفجر لتصلي أيضاً لله، أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أين نحن من هذا الحديث؟ فينبغي على الزوج أن يأمر زوجته بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة. خامساً من حقوق الزوجة على زوجها أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه، كأن ترغب في شهود الجمع والجماعات، أو في حضور درس من دروس العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أو أن ترغب هذه الزوجة في زيارة الأهل والأقارب، في زيارة الجيران والأصدقاء، بشرط أن تأمرها بجلبابها الشرعي، وتنهاها عن مصافحة الرجال ومخالطة الرجال الأجانب، وأيضاً تنهاها عن العطر، وتنهاها عن السفور والتبرج إلى غير ذلك. تأذن لها في الخروج ولكن بالضوابط الشرعية، فالأصل أن المرأة تجلس في بيتها. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما إذا خرجت لضرورة فلا حرج، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات. لا تخرج المرأة وهي متعطرة أو وهي متبرجة، تأمرها بجلبابها الشرعي. هذه هي بعض الحقوق التي للزوجة على زوجها. وأما عن حقوق الزوج على زوجته فمنها: أولاً، أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وروى ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا أرادت أن تدخل من باب الصيام دخلت، إذا أرادت أن تدخل من باب الجهاد دخلت، من باب الصلاة دخلت، من باب الصدقة دخلت. وكلنا يعلم أن أبواب الجنة ثمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان وهو باب الصائمين. أبوابها حق ثمانية أتت بالنص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمرأة إذا أطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وأيضاً روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: والذي نفسي بيده، يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى الفراش فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها. وأيضاً روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. وأيضاً روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، والحور العين لا يلعن إلا ما لعن الله، والحور العين لا يلعن إلا ما لعن الله. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده أن عمة حصين بن محصن رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت من زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام لها: انظري أين أنت منه، انظري أين أنت منه، إنه جنتك ونارك. يعني هذا الزوج إما أن يكون سبب في دخولك الجنة أو أن يكون سبب في دخولك النار، فاتق الله فيه. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي لا يحل للمرأة أن تصوم صيام نفل إلا بإذن الزوج. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية احترام طاعة الزوج وعلى أهمية احترام كلمة الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. يعني ولا يحل لها أن تدخل في بيت الزوجية ما لا يريده الزوج. يعني إذا قال لها: لا تدخلي فلان أو لا تدخلي فلانة، وجب عليها أن تمتثل ما دام أن هذه الطاعة ليست معصية لله جل وعلا. فيجب على المرأة أن تطيع الزوج طاعة مطلقة في غير معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي إذا أمر الزوج زوجته مثلا بالنمص فلا تطيعه، لا تمتثل له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز لها أن تطيع الزوج في هذا الأمر. فيجب على المرأة أن تطيع الزوج طاعة مطلقة، ولكن بشرط في غير معصية الله عز وجل. فأول حق للزوج على زوجته أن تطيعه طاعة مطلقة. ثانياً أن تتجمل له، فالزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب الزوج، وأن تكون دائماً زوجة جديدة في حياته. فالكلمة الحلوة زينة، والبسمة المشرقة جمال، والرائحة الطيبة بهجة، والفستان الأنيق، واللمسات اللطيفة للشعر، والاختيار الموفق لبعض الحلي البسيط المنسجم، كل ذلك تكسب به المرأة قلب الزوج. لكن إذا نظر الزوج إلى زوجته فرآها لا تعير اهتماماً، فلا تهتم بطيب ولا بثوب ولا بتسريحة شعر، وهي تعلم تماماً أنه قد يهجر البيت من هذا الصنيع، فأقول لك أيتها المسلمة: إذا وجدت حال زوجك قد بدأ يتغير فاسألي نفسك أولاً، فأنت تعلمين علم اليقين أنه يخرج إلى الشوارع والطرقات ويرى الفتن بكل أشكالها وألوانها. فإذا وجدت حال زوجك قد بدأ يتغير فاسألي نفسك أولاً. ثالث حق للزوج على زوجته أن تكرم أهله، كما أن من حق الزوجة على زوجها أن يكرم أهلها، فإن من حق الزوج على زوجته أن تكرم أهله، وأن تكون سبباً في صلة هذا الزوج بأبيه وأمه وأخيه وأخته، لا تتسبب في قطعه عن رحمه، بل هي التي تعينه على صلة الرحم، هي التي تقول له: لماذا لا تتصل بأخيك؟ لماذا لا تتصل بأمك؟ لماذا لا تتصل بأبيك؟ لماذا لا تتصل على أختك؟ هي التي تذكره دائماً بصلة الأرحام، تعينه على طاعة الواحد الديان سبحانه وتعالى. رابعاً، من حق الزوج على زوجته ألا تطلب الطلاق من غير سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب أو من غير سبب ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أيضا. خامساً، من حق الزوج على زوجته ألا تكفره، يعني ألا تنكر جميله إذا أتى لها بطعام، بشراب، بفاكهة، بثوب جديد، لا تنكر هذا الجميل، بل تكون زوجة وفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي يكفرن الزوج ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك خيراً قالت: ما رأيت منك خيراً قط. هذا خلق ذميم يقصم ظهر الزوج، هذا الخلق يتسبب في دخول المرأة إلى نار جهنم، نسأل الله العافية، إن لم تتب إلى الله جل وعلا في الحياة الدنيا فستكون في الآخرة من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من دخول النار. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، خلاصة ما مضى في الخطبة الأولى، قلنا هناك حقوق متبادلة بين الزوجين: حق للزوج على زوجته، أو حقوق للزوج على زوجته، وحقوق للزوجة على زوجها. قلنا من حقوق الزوجة على زوجها: أولاً أن يتقي الله فيها، أن يصبر على أذاها، أن يتجمل لها، أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة. خامساً وأخيراً قلنا: أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه. ثم قلنا حقوق الزوج على زوجته: أولاً أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل، ثانياً أن تتجمل له، ثالثاً أن تكرم أهله، رابعاً ألا تطلب الطلاق من غير سبب، خامساً ألا تنكر جميله أو ألا تكفره. في نهاية هذه الخطبة أريد أن أوجه رسالة إلى شبابنا وأحبابنا بأن يعجلوا بأمر الزواج، وبالأخص في هذه الفتن التي نراها بالليل والنهار، إما في وسائلنا الإعلامية أو في الشوارع والطرقات أو عبر الشبكة العنكبوتية، أو غير ذلك. فينبغي على الشاب أن يعجل بأمر الزواج إن لم يكن متزوجاً، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يقطع الشهوة. من لم يجد فعليه بالصوم. ولقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. عليك بالدعاء أن تكون عفيفا وأن تكون قريبا من الله جل وعلا، يعني تدعو الله جل وعلا في جوف الليل أن يعجل لك بهذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فلا تستهين بالدعاء، ينبغي عليك أن تسأل ربك جل وعلا أن يعجل لك بأمر الزواج. وأيضاً عليك أن تتقي الله جل وعلا في السر والعلن. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإذا قدم الشاب على أمر الزواج فليبحث وليفتش ولينقب عن الزوجة الصالحة التقية النقية، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. دعاء بالفوز والفلاح، اظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر من هذه الأربع المرأة الصالحة، وأربع من الشقاء، وذكر من هذه الأربع المرأة السوء، نسأل الله العافية. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، أي على نصف دينه. من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، أي على نصف دينه. وفي النهاية أوجه رسالة إلى آبائنا الفضلاء، بعد أن قلنا للشباب أن يعجلوا بأمر الزواج، وإن لم يستطيعوا أو إن لم يقدروا على الزواج الآن لعدم وجود الباءة، فعليهم بالعفاف والدعاء وتقوى الله جل وعلا والصيام. ولكن نقول للآباء: عليهم أن ييسروا على الشباب. ينبغي على آبائنا الفضلاء أن ييسروا على شباب الأمة. احفظوا المجتمع من الزنا، احفظوا المجتمع من الفواحش، احفظوا المجتمع من الموبقات. انتشر الزواج العرفي، انتشر الزنا، انتشرت الموبقات بسبب التعسير على الشباب وبسبب التضييق على الشباب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد عريض. هذا الفساد الكبير الذي تعيش فيه الأمة بسبب التعسير على الشباب والتعسير على الفتيات. الفتاة الآن في حاجة إلى أن تصرخ في وجه أبيها وتقول زوجني، أريد الزواج. في ظل هذه الفتن نريد أن نقول للآباء يسروا على الشباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة، أيسره تكلفة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها. وأريد أن أضرب مثالاً واحداً من حياة السلف رحمهم الله تعالى كي نأخذ من هذا المثل العظة والعبرة وأن نقوم بتطبيقه في واقعنا وفي حياتنا. ورد في السير أن مجلس سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يحضره عشرات بل مئات من طلبة العلم، فتغيب أحد الطلبة عدة أيام عن مجلس سعيد. فلما حضر هذا الطالب بعد طول انقطاع فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أين كنت يا أبا وداعة؟ قال: ماتت زوجتي يا إمام، وانشغلت بدفنها وعزائها. فقال له: هلا أخبرتنا حتى نعزيك ونواسيك؟ ثم قال له: طب هل عزمت على أمر بعدها؟ يعني هل عزمت على الزواج بأخرى بعدها؟ فقال: ومن يزوجني يا إمام؟ من يزوجني يا إمام وأنا لا أملك إلا 3 دراهم؟ فقال سعيد بن المسيب رحمه الله: أنا أزوجك. قال: ابنة سعيد؟ قال: نعم. قال: التي يخطبها الأمراء والوزراء فيردهم عنها؟ قال: نعم، أنا أزوجك. طبعاً سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يريد أن يعطي تلك الأمانة التي استرعاه الله إياها في يد أمينة، لا يريد لابنته من هو عنده مال أو من حسب أو نسب، بل يريد أن يعطي تلك الأمانة في يد أمينة اختار لها صاحب الخلق والدين. فقال: أنا أزوجك. فنادى سعيد رحمه الله تعالى على كل من كان في جانب المسجد، نادى عليهم وأدخلهم في المسجد، ثم قال: الحمد لله وأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: زوجنا فلانا من فلانة على 2 درهم، تم العقد. يقول أبو وداعة: طرت من الفرح ورجعت إلى بيتي وأنا أطير من شدة الفرح، وكان الوقت ساعة مغيب الشمس، وكنت صائما في هذا اليوم، فأحضرت خلا وخبزا أريد الإفطار، فإذا بطارق يطرق الباب. قلت: من؟ قال سعيد. يقول: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. يقول: ففتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب. قلت: خيرا يا إمام، ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ ثم قال في نفسه: لعله رجع في كلامه. ثم قال: ما الذي أتى بك في هذه الساعة يا إمام؟ كان حيي بك أن تستدعيني وأنا آتيك. فقال سعيد وهو إمام التابعين لتلميذه وللطالب، قال: مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة. الشيخ يقول لتلميذه: مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة. ثم قال: نحن قد زوجناك وخفنا عليك أن تبيت هذه الليلة بدون زوجة، هذه زوجتك، تفضل هذه زوجتك. بارك الله لكما وبارك عليكما، أسأل الله أن يوفق ويصلح بينكما. يقول أبو وداعة رحمه الله تعالى: بعد أن انصرف سعيد، صعدت على سطح المنزل وناديت على جيراني وقلت: زوجني سعيد بن المسيب، زوجني ابنته، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. وصاح في الناس من فوق بيته، فجاء الناس يهنئونه، وجلس النساء مع ابنة سعيد رحمه الله تعالى. يقول أبو وداعة: فانطلقت في هذا الوقت إلى بيت أمي وأخبرتها بهذا الخبر، فقالت لي: يا ولدي، وجهي من وجهك حرام، وجهي من وجهك حرام، فلا تقربنها حتى أزينها لك كما تزين العروس. يقول: وبعد 3 أيام دخلت عليها، فإذا هي والله من أجمل النساء، ما رأت عيني أجمل منها، إن تكلمت أحسن الكلام، وإن سكتت على أجمل مقام. مكثت معها شهراً كاملاً، لم أرى منها إلا صيام وقيام. وبعد شهر قلت لها: أريد أن أذهب إلى مجلس سعيد كي أكمل الطلب، أي كي أكمل طلب العلم. فقالت له: اجلس، فإن علم سعيد كله عندي. يقول: فجلست وتعلمت منها الكثير، ثم ذهبت بعد ذلك إلى مجلس سعيد، فلما رآني من بين الطلبة تبسم لي، ولما انفض الطلبة ذهبت إليه وصافحته وقبلته وقلت له: بارك الله فيك يا إمام، جزاك الله خيرا يا إمام. فقال لي: ما حال ضيفكم؟ قلت: على أحسن حال يا إمام. فقال له: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصى. يقول: ثم أعطاني 20,000 دينار وقال: استعن أنت وإياها على قضاء حوائجكم اليوم. بالله عليكم، أين نحن بمثل سعيد اليوم؟ من منا يفعل هذا؟ من منا ييسر على الشباب؟ لا أقول يفعل كسعيد أو كبقية الصحابة والسلف، بل نقول: ولم يفعل شيئاً يثيراً من التسهيل على الشباب في ظل هذه الفتن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن ييسر من ييسر على الشباب. اللهم زوج الشباب المسلمين، اللهم زوج الشباب المسلمين، اللهم زوج فتيات المسلمين، اللهم زوج فتيات المسلمين، اللهم ارزقهن العفاف، اللهم ارزقهن العفاف، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 0190015083 و 0190015084. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.